في هذا المجلس المبارك نكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كما تلاحظون إخواني الكرام، بعد أن ذكر الله عز وجل وضرب مثلا لأولئك القوم الذين كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبأوا به، فضرب الله عز وجل لهم مثلين، ثم بين سبحانه وتعالى وجوب طاعته وعبادته وأنه خلق الخلق لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهذا هو الذي ورد في ذكر فائدة خلق الخلق سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذكر الله عز وجل ذلك وبين عاقبة أولئك القوم الذين يكفرون بما أنزل الله عز وجل ولا يعبدونه كما أمرهم ولا يقومون له بما أمرهم وهو العبادة، فبين أن هؤلاء ليس أمامهم إلا أحد أمرين: إما أن يستجيبوا لما أمرهم الله عز وجل به من الطاعة والعبادة، وهؤلاء بشرهم بجنات ونعيم وخير عظيم ولا شك في ذلك ولا ريب، وإما أن يظلوا على كفرهم وعنادهم واستمرارهم وجحودهم، فهؤلاء ليس أمامهم إلا النار، نسأل الله العفو والعافية. وأنهم إن كانوا في شك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل وعبادته وتصديق ما جاء به، فإن عليهم أن يأتوا بمثل ما جاء به من هذا الكتاب المنزل ولو سورة واحدة، وأنهم إن لم يفعلوا وهم لن يفعلوا كما أخبر سبحانه وتعالى فإن مأواهم النار، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم بعد أن بين حال هؤلاء ومصيرهم وجزاءهم، بين حال ومصير أولئك الذين استجابوا لله وأطاعوه وقاموا بعبادته وأيقنوا وآمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أن هؤلاء لهم خير كثير عند ربهم سبحانه وتعالى، ولا شك أن خيرهم عظيم في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة. فمما يأتيهم من خير الدنيا ما ذكره الله عز وجل بقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبين سبحانه وتعالى أن من استجاب لذكره فإن له معيشة هنيئة جيدة حسنة عند ربه، وأن من خالف ذلك فإن له معيشة ضنكا وأنه يشقى في الدنيا ويشقى أيضا في الآخرة. فبعد أن بيّن الله عز وجل هذا كله، بيّن لنا مبدأ آخر، وهو أن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق. فالله عز وجل هو الحق، وقوله الحق، وفعله الحق، وحكمه الحق، وصفته الحق. ولذلك لا ينبغي أن ينازع الله عز وجل في شيء لا من أمره ولا من قضائه وقدره. فينبغي للعبد المطيع المذعن المستجيب أن لا ينازع الله عز وجل في شيء مما أمر به شرعا أو مما قدره وقضاه قدرا وكونا، لأن الله عز وجل هو الحق. فضرب لذلك مثلا وبين أن هذا المثل لا يكابر فيه ولا يناكد إلا هؤلاء القوم الكافرين المعرضين الجاحدين. أما الذين آمنوا فإنهم يهتدون بما ضرب الله عز وجل من مثل ليقينهم أن ذلك المثل حق، وأنه صادر من إله حق، وأنه مالك بحق، وأنه حاكم بحق سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نقرأ ما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله حول هاتين الآيتين، ثم بعد ذلك نعلق بما تيسر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان، مثلا ما يعني أي مثل كان. فليس لكم أن تقولوا إن الله لا بد أن يضرب مثلا بهذه المواصفات أو بتلك المواصفات، لا، هذا ليس لكم، وإنما هو شأنه. فشأنه سبحانه وتعالى أنه يختار ويصطفي من الكلام، وخير كلامه هو هذا القرآن المبين الذي بين أيدينا نتلوه ويخاطبنا به سبحانه وتعالى صباح مساء، وخير الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقد اصطفاه من العالمين أجمعين، وخير الأديان وهو الإسلام فقد رضيه لنا دينا كما أخبر سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا خير الأمثال. ولا شك أن أمثال القرآن، الأمثال التي ذكر الله عز وجل في القرآن، هي خير الأمثال. والأمم كلها تتوارث الحكمة وتتناقلها، ومن أساليب الحكمة التي يتوارثها الأقوام بعضهم عن بعض ويتناقلونها فيما بينهم هي ضرب المثل، لأن المقصود بضرب المثل تقريب الصورة في ذهن السامع، تقريب الصورة في ذهن السامع حتى يمثل له الشيء المعنوي بالشيء الحسي الذي يدركه، ويمثل له الشيء الغيبي الذي لا يراه بالشيء الحسي الذي يدركه ويعرفه. ولذلك ضرب الله عز وجل في القرآن أمثالا كثيرة، وهي قريبا من 67 مثلا ذكرها الله عز وجل. والقرآن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، والقرآن كله أمثال، كله أمثال كامنة يعني غير صريحة. أما الصريحة فهي 67 مثلا قد سردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ورقتين متصلتين. نرجع إذن أن الله عز وجل له أن يضرب من الأمثال ما شاء. ثم قال سبحانه: بعوضة فما فوقها. قال السعدي: لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، لأن هذا هو الهدف من إرادة الأمثال، الحكمة وإيضاح الحق. والله لا يستحيي من الحق سبحانه. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، قال: فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى يعني تلك الأمثال بالقبول والشكر. ولهذا قال سبحانه: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال السعدي: فيفهمونها ويتفكرون فيها، لأنهم يعرفون أنها حق وأنها من الإله الحق. فما دامت حقا من حق، فإذن حقها ماذا؟ أن تحقق، حقها أن تحقق بأن يتفكر فيها ويتمعن فيها، واضح؟ ولذلك ضرب الله عز وجل أمثالا على التوحيد، قال: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إذن هؤلاء الذين اتخذوا معبودات من دون الله هم مثل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، والذي اتخذ إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى مثل الرجل الذي هو سلما لرجل واحد، واضح؟ ليس له سيد إلا واحد يتلقى عنه الأوامر. أما ذلك الذي جعل شركاء فهو عنده آلهة بقدر ما جعل، أو عنده أسياد بقدر ما جعل من الآلهة، فمن جعل إلهين فعنده سيدين، وكل سيد ينازعه، هذا يقول له افعل وهذا يقول له لا تفعل، ومن جعل عشرة آلهة فله عشرة أسياد، ومن جعل مئة فمئة، وهكذا. ولا شك أن كل من أشرك بالله عز وجل شيئا فإنه لا شك أنه ها كما قال الله عز وجل: ومن أعمل عملا أشرك فيه معي غيري، في الحديث القدسي: تركته وشركه. ولذلك يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر في هذه الأمثال ويعلم أنها حق، وأن الله عز وجل لا يريد بها إلا حقا. فهمها الحمد لله، ما فهمها إذن يطلب فهمها، إذن يطلب فهمها ويتعلم ويسأل. وليس عيبا أن يقول لا أعرف أو لم أعلم. ولذلك قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. واضح؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإذا الله عز وجل ضرب لنا هذه الأمثال لكي تعقل، لكي تعلم، لكي نتفكر فيها، وهذا هو حقها. واضح الصورة عندكم؟ فهذا هو حقها. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابقة. إذن المؤمنون مسلمون على اسمهم، مؤمنون، فهم مسلمون لربهم سبحانه وتعالى حتى فيما يختاره من الكلمات أو الأساليب أو الأمثال. واضح؟ ولا يقولون لماذا الله عز وجل قال في هذا كذا ولم يقل كذا، ولماذا قال هنا كذا وقال كذا. واضح؟ إلا على سبيل ماذا؟ إلا على سبيل التعلم، إلا على سبيل التعلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أخبروني أي شجرة هي؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال ابن عمر: فذهب الناس في شجر البوادي، يعني يذكرون من الشجر الموجودة في البوادي، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، إلى آخر الحديث. فإذن على طريقة السؤال للتعلم نقول نعم، لكن إذا كان على طريقة التشكك أو على طريقة أن هناك ما هو أفضل منها فلا. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أنها حق، سواء فهم وعرف ما وجه الحق فيها أو لم يفهم ولم يعرف وجه الحق فيها، فهو يطلب وجه الحق فيها حتى يجده، فهو يطلب وجه الحق فيها حتى يجده. قال الله عز وجل: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن جعلوه محل إيش؟ محل التهمة، محل الشك. لماذا؟ لأنهم لم يوقنوا أنه حق، لأنهم لم يوقنوا أنه حق. قال الشيخ السعدي: فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى يعني بعدها مباشرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن الله عز وجل جعل ضرب الأمثال لنا في القرآن الكريم مثله مثل سائر القرآن. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا هو حال الناس مع القرآن الكريم ومع أمثال القرآن الكريم، وهكذا أيضا نقول مع سائر أساليب القرآن الكريم. فالقرآن فيه أساليب أيضا أخرى غير الأمثال، مثل القسم والاستفهام، أليس كذلك؟ وغيرها كثير. فهذه أساليب جاء الله عز وجل بها في القرآن الكريم لنتعظ ونعتبر. ولذلك الله عز وجل صرف لنا القول، صرف لنا القول يعني نوع لنا الأساليب في القرآن الكريم حتى نتعظ ونتذكر ونعتبر. وهذا هو الغاية من أن الإنسان لماذا يتدبر القرآن الكريم؟ يفكر ويعرف ما الذي يصيبه هو من هذا المعنى. فالمؤمن يزداد إيمان، وذلك الكافر والمنافق نسأل الله العفو والعافية يزداد شكا ورجسا وكفرا، نسأل الله العفو والعافية. ولو أعمل عقله وتفكر وتأمل وتدبر في كلام الله عز وجل لوجد اليقين، كما قال الله عز وجل إيش؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن ثمرة تدبر القرآن الكريم أن تعرف أن القرآن بعضه يصدق بعضا، وأن هذه الأساليب ما هي إلا حق تدل على الحق الذي يدل عليه سائر القرآن الكريم. فإذن إذا كانت هذه الأمور بهذه الصورة فيجب علينا أن نتعلم، ولا يكون لنا إن صح التعبير حد أو غاية من ذلك التعلم الذي نتعلمه من القرآن الكريم إلا الموت. لماذا؟ لأنه كلما تدبرنا وتفكرنا في آيات القرآن الكريم وفي الأمثال التي يضربها الله عز وجل وفي الأمثال التي وفي التصريف الذي يصرفه سبحانه وتعالى في هذه الآيات كلما ازددنا إيمانا. وهل نحن بحاجة إلى زيادة إيمان أم نحن نقول والله خلاص بلغنا الغاية ونقف؟ أيوة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فقد بلغت الرسالة وتمت وبدأ الناس يدخلون في دين الله، إيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيزداد يعني تهيئا واستعدادا للقاء الله عز وجل بزيادة العبادة. فكيف بنا نحن الضعفاء الذين لسنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قريبا منه؟ إذن نحن أحوج إلى الترقي في درجات الإيمان، ولا يمكن لشخص أن يقول خلاص أنا قد علمت. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يقولون من قال قد علمت فقد جهل، من قال قد علمت فقد جهل، يعني من ظن أنه استوعب العلم فهو جاهل، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا يسمونه الجهل المركب. لأن الجاهل البسيط يقول نعم أنا ما أعرف فيذهب يسأل، هذا جاهل بسيط. الجاهل المركب اللي يقول لا واضح أنا أعرف، وهو لا يعرف ويستكبر عن السؤال. فهمتم؟ يعرف يعني لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف. أما الجاهل البسيط اللي يقول والله أنا ما أعرف هذا فيذهب يسأل، فهذا لا شك أن الأمر سهل بالنسبة له، وأنه إذا سمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينشرح قلبه ويزداد إيمانه ويتعلم ويترقى في الدرجات عند الله عز وجل، ويترقى أيضا في درجات العلم. أما ذلك الجاهل الذي يكابر فهو نسأل الله العفو والعافية لا يزداد إلا بعدا، لا يزداد إلا بعدا. ولذلك ضرب الله عز وجل لهم تلك الظلمات المذكورة في المثل الأول. قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال الشيخ ابن السعدي فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآية الأخرى قال سبحانه وتعالى في سورة النحل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هل للجميع للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله العفو والعافية. إذا فهمنا هذا فهمنا كيف يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يقول الشيخ السعدي فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. سبحانه هو المالك لذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل، واضح؟ فقال وما يضل به إلا الفاسقين. يعني لماذا ضل هؤلاء بهذه الأمثال أو بهذه الآيات التي ينزلها الله عز وجل عموما؟ لأنهم فسقوا. فهمتم؟ وفي آية النحل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وفي آية التوبة فأما الذين وأما الذين في قلوبهم مرض، إذا نفاق ومرض في قلوبهم جعلهم لا ينتفعون بالآيات، وفسق جعلهم لا ينتفعون بالآيات، وضلال وظلم جعلهم لا ينتفعون بهذه الآيات. ولذلك الله عز وجل قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أي إذن هناك أسباب لصرف الناس عن الهداية بالقرآن، كما أن هناك أسبابا للانتفاع بهداية القرآن الكريم. فينبغي على المسلم أن يحرص على الازدياد من أسباب الهداية، وهي ظاهرة في القرآن، سواء في هذه الآيات التي تلونها أو في مثل قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واضح؟ وأيضا أسباب أسباب ماذا؟ الضلال، أو نقول عدم الانتفاع بآيات القرآن وبأمثال القرآن، من مثل الكبر، ومثل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمجالسة الخائضين في أحكام الله عز وجل وفي آيات الله مما يمنع الإنسان من الانتفاع بالقرآن. كذلك أيضا انشغال القلب والتفاته عن هذا القرآن وعن الأمثال المضروبة فيه، لا شك أنه أيضا يمنع الإنسان من الانتفاع بالقرآن. إذن هناك أسباب للانتفاع، وهناك أسباب للإعراض عن القرآن الكريم. فينبغي على العبد أن يحرص على الأسباب التي تجعله منتفعا بالقرآن، وأن يحرص على البعد عن الأسباب التي تجعله معرضا أو نقول غير منتفع بالقرآن وبأمثال القرآن. فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. قال رحمه الله: والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان، كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ومثله ماذا؟ الذي يسميه العلماء النفاق الاعتقادي. قال: كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. واضح؟ وهذا مثله ما يسميه العلماء النفاق العملي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فهذه لا تخرجه من الإيمان، لكنها خطيرة، قد تؤدي به إلى الوصول إلى النفاق الاعتقادي الذي يخرجه من الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف، وهذا كان دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودأب التابعين والعلماء الصالحين منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أنهم يخافون على أنفسهم من النفاق، ويخافون على أنفسهم من الخطيئة، ويخافون على أنفسهم من التفريط في حق الله سبحانه وتعالى. أما إذا أمن الإنسان وظن نفسه أنه في مأمن، فإنه في الغالب أنه لا شك لا بد أن يقع بشيء من النفاق أو من الفسق. وأول ما يقع فيه الشيء الغير مخرج من الملة، ثم لا يزال به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان ينبغي عليه أن يخاف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الخصال وهذه الخلال حتى نحذرها ونتجنبها. قال رحمه الله: ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا الآن فسق مخرج من الإسلام ولا لا؟ لا شك أن نقض ميثاق الله عز وجل أعظم الفسق، وهو أعظم الظلم، وهو الشرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق ماذا؟ أن نعبده. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فإذا أخذ الله عز وجل علينا العهد والميثاق أن نؤمن، فمن خالف هذا العهد والميثاق فلم يؤمن، فإنه لا شك أنه نقض ميثاق الله عز وجل وعهده الذي عاهد إليه. قال رحمه الله: وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال العلماء رحمه الله تعالى: العقود العهود، وهذا هو تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كانت كل العهود نحن ملزمين بها، فإذن العهود لا شك أن هناك عهود بيننا وبين الله، وهناك عهود بيننا وبين الناس، واضح؟ فحقوق وواجبات نلتزم بها، سواء كانت لله أو كانت لعباد الله، أو كانت لعباد الله، حتى لو كانت لكافر. نعم، حتى لو كانت لكافر. ولذلك الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبراءة من المشركين جعل لهم أجلا، واضح؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، فجعل لهم أجلا مع أنهم كفار ومحاربون، لكن لما كان يعني احتراما لما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق، فأعلمهم بانتهاء العهد والميثاق الذي بينهم وأمهلهم. هل يوجد عدل أعظم من هذا العدل؟ أبدا. ولا ميثاق أمم متحدة ولا غيرها، لا يوجد عهد وميثاق كعهود الله عز وجل ومواثيقه التي بينها لنا في كتابه، التي بينها لنا في كتابه. ولذلك لا يوجد لا دين ولا حضارة ولا نظام أعدل من نظام الإسلام، ولذلك اختاره الله عز وجل واصطفاه ورضيه لنا دينا، فينبغي علينا أن نثق بما رضيه الله عز وجل لنا وأن نتمسك به، فإنه هو حبل الله وهو عهده، وهو الذي سنسأل عنه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ الله المستعان. قال رحمه الله: وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون هؤلاء القوم الفاسقين الذين لا ينتفعون بالأمثال، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فهمتم؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال: وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، فهذا حق الله، صح؟ طيب، وما بيننا وبين رسوله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإيمان به ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم، فهذا حق رسول الله. طيب، هل بقي للمخلوقين؟ نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: وما بيننا وبين الوالدين، وهذا أعظم ميثاق بعد ميثاق الله عز وجل وميثاق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقارب، ثم الأصحاب، على نفس الترتيب في آية سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، فهمتم؟ طيب، قال: والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها، فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي، وهو الإفساد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. وسماه الله عز وجل البغي في بعض الآيات، وسماه في بعض الآيات الظلم كما سيمر معنا. قال: فأولئك، أي من هذه صفته، هم الخاسرون، أي في الدنيا والآخرة، فهذا أسلوب حصر، فأولئك هم الخاسرون. قال: فحصر الخسارة فيهم، لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كما في سورة العصر، قال وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. احفظوا هذه الجملة، يعني لأن الشيخ السعدي الآن يبين لكم ما هو الخسران المذكور في القرآن. يقول هو فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. طيب الشيء الذي ليس بإمكانك لست مطالبا به. إنسان ما عنده مال فليس بإمكانه الزكاة، صح ولا لا؟ نقول له والله أنت خسران لأنك ما تزكي؟ لا، فهمتم؟ إيه؟ بل هذا يقول، يعني يقول في نفسه لو أنني مثل مال فلان فأفعل فيه مثل فعله، يعني ينظر إلى رجل صالح عنده مال فهو يتصدق منه وينفق منه في أوجه الخير، فهو يقول لو أن عندي مالا مثل مال فلان فأفعل مثل فعله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. فإذا هل هو خاسر؟ ليس خاسر، لأن تركه للعمل ليس لعدم إمكانه وإنما لعدم ها حصوله، فهو غير مكلف به أصلا. واضح؟ إنسان ما يستطيع الحج، فهل هو نقول له أنت خسران لأنك لم تحج؟ لا، لأن الحج لم يجب عليه، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا. لكن الذي يستطيع الحج ولم يحج فهو لا شك أنه في خسران، لأنه أمكنه أي وتحصيل هذا الخير وفوته على نفسه. واضح؟ الذي يستطيع أن مثلا يصلي مع الجماعة وفوت هذا الخير، هل هو في خسران؟ نعم في خسران. لماذا؟ لأنه في إمكانه، جميل، تحصيل هذا الأجر ففوته فهو في خسران. لكن إنسان مريض يرقد على سرير المرض في المستشفى أو في البيت لا يستطيع أن يخرج، هل نقول له أنت خسران لأنك لم تصلي مع الجماعة؟ فهمتم؟ لكن مثل هذا في الغالب يا إخواني تجد نفسه تتلهف، يقول متى أستطيع أن أقوم فأدرك الجماعة؟ فهمتم؟ مثل الذي ليس عنده مال فهو يقول ليت عندي مثل مال فلان فأفعل مثل فعله، فهما في الأجر سواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان يعمل صالحا ويلتزمه أنه يكتب له إذا مرض أو سافر، يعني منعه مانع شرعي من حصول ذلك الخير الذي كان يفعله وكان يحصله، فإنه يكتب له الأجر وإن لم يفعله. لماذا؟ لأنه لم يمنعه منه إلا حصول ذلك المانع الشرعي، المانع الذي يقبله الشارع، فهمتم؟ وليس المانع الذي أبرر به لنفسي. واضح؟ فأقول والله أنا أخاف الفقر ولذلك ما أخرج الزكاة، فهمتم؟ أيوة. فليس الذي تبرر به لنفسك وإنما الذي اعتبره الشارع مانعا. فهنا هذا يعني أنا مقصدي إن تعريف الشيخ الآن للخسران مهم ومفيد لنا، كما ختم الله عز وجل به الآية فقال فأولئك هم الخاسرون، وقال في آية سورة العصر إن الإنسان لفي خسر. فإذا من هو الخاسر؟ الخاسر الذي فوت الخير الذي كان بصدده تحصيله فتركه وهو تحت إمكانه، فتركه وهو تحت إمكانه يعني في مقدوره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الرابحين. قال الله تعالى بعدها، قال الشيخ السعدي ثم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن الآن فهمنا لماذا ضرب الله عز وجل هذا المثل ولماذا بيّن العاقبة في هذا المثل. إذن هؤلاء الذين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهمتم؟ فالله عز وجل الآن عاد عليهم السؤال مرة أخرى فقال كيف تكفرون. إذن الله عز وجل قام عليهم الحجة بأنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما جاء به صدق وأنكم لا تستطيعون أن تقولوا مثله، صح؟ وبين لهم حال أولئك الصادقين الذين صدقوا مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا، فكأنه إيش يرغبهم هلموا إلى الخير فإن الخير بجواركم وليس بينكم وبينه إلا أن تصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل. ثم ضرب لهم هذا المثل وبين من الذي ينتفع به ومن الذي لا ينتفع به، ثم أعاد السؤال عليهم وهو سؤال هنا إنكاري لا يتطلب جوابا، يعني ليس مطلوبا هنا جواب، ما يحتاج نسألهم نقول لهم كيف تكفرون إذا أعطونا المبررات، لا، أعطيتونا مبررات أو ما أعطيتونا مبررات ليست مقبولة، مبرراتكم ليست مقبولة، لأنكم كفرتم بالله، والله عز وجل هو الذي خلقكم من العدم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني عدما فأحياكم من لا شيء ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يعني فيحاسبكم، فإذا لا مفر. فهذا كله الآن لاحظوا أنه متعلق بقوله مالك يوم الدين الذي في سورة الفاتحة، كل هذا من بداية ضرب الأمثال بل من قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين ثم ذكر إن الذين كفروا ثم ذكر المنافقين وناقش المنافقين ثم ناقش هؤلاء الكفار، كل هذا متعلق ب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، لأن هؤلاء الآن الذين يكفرون أو المنافقين ماذا يريدون؟ يريدون أن يتخلصوا، فهم يقولون نحن نريد أن نتنعم بحياتنا وليس هناك حساب ولا جزاء. كيف ليس هناك حساب ولا جزاء؟ يقولون كيف إذا ها أرمنا يعني أصبحنا فتاتا. ولذلك قال الله عز وجل عن أبي جهل لما جاء بالعظم ففته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إيش الجواب؟ قل يحييها الذي أنشأكم أول مرة، فالذي خلقكم من عدم أهون عليه أنه يعيدكم ولا لا؟ هو خلقكم من عدم من لا شيء فأهون عليه أنه يعيدكم، أليس كذلك؟ أي. ولذلك قال في سورة الروم وهو أهون عليه، وهما وأمره سبحانه وتعالى كن فيكون، لكن على الأقل فيما تقدرونه وأنتم وفيما تعرفونه وأنتم هو أهون عليه، لأن الأصل إن صح التعبير خلونا نقول الذي ابتكر هذا الكوب الذي تعب فيه هو الأول، طيب والذي الآن يعيد صنعه أسهل عليه، أسهل عليه بكثير جدا، لماذا؟ لأنه أصبحت مادة موجودة وطريقته معروفة إلى غير ذلك. فالذي خلقك من تراب بل من عدم قبل أن تكون ترابا أسهل عليه أن يعيدك أو ليس كذلك؟ بلى. ولذلك قال هنا هذا السؤال استفهام كما ذكرت لكم إنكاري لا يتطلب جوابا بل هو كالمنكر عليهم، يعني كأنه يقول أنسيتم أنكم خلقتم من عدم فكيف تنكرون أن تعودوا، وإذا عرفتم أنكم ستعودون فاعلموا أنكم ستحاسبون، لأنكم إذا عدتم فلأي شيء تعودون؟ إلى الله. فإذا عدتم إلى الله الذي أنتم الآن تكفرون به وتعاندون أمره وتجحدون شريعته فما المصير؟ أنه سيسألكم، واضح؟ ولذلك الأسئلة التي نسأل إياها يوم القيامة محدودة، ماذا أجبتم المرسلين؟ واضح؟ لن تسأل عن إيش رأيك في فلان ولا في فلان ولا في العمارة الفلانية ولا في البلد الفلاني ولا في الجو الفلاني ولا في التضاريس الفلانية ولا أيها أحسن السكن الجبل ولا السكن السهل إلى غير ذلك من الأمور التي ربما إن صح التعبير يعني نتناقش فيها كثيرا في أمور حياتنا، لكن يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وهي كلها في ماذا أجبتم المرسلين، واضح؟ عن علمه وماله وعمله، أليس كذلك؟ فهذه الأشياء كلها إذن سنسأل عنها وسنحاسب، فما دمنا سنسأل ونحاسب إذن لماذا نكفر ونعاند؟ لماذا لا نعترف لله عز وجل بعجزنا وتقصيرنا وذنوبنا وخطايانا ونطرح بين يديه سبحانه وتعالى، وهو الأولى والأجدر والأرحم والألطف بنا سبحانه، واضح؟ ولذلك دائما نقول لا منجى منك إلا إليك، فهمتم؟ وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أصابتك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فأنت تقول يا ربي أنا ما لي حول ولا قوة، أنا لا أستطيع أن أرد هذا المصيبة التي نزلت بي ولا أستطيع أن أرد ميتي، لكني إيش ها أعتصم وألتجئ وأتوكل عليك وأسترحمك، فهمتم؟ فالاطراح بين يدي الله هذه هي العبودية التي خلقنا لأجلها، الأمر سهل، لكن كما قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم سبحانه. وقد ذكر شيئا من ذلك، ولذلك المؤمنون ماذا يقولون؟ هذا الذي رزقنا من قبل، حتى وهم في الجنة يتذكرون نعيم الله عز وجل عليهم في الدنيا، مع أن نعيم الدنيا لا شيء أمام نعيم الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأشقى أهل الدنيا، يعني مثل ما نقول نحن أتعس رجل في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل رأيت من بأس قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما رأيت من بأس قط، فقط بغمسة واحدة في الجنة ينسى جميع الشقاء الذي مر به في الدنيا كلها، وهو أشقى رجل في الدنيا كلها. واضح؟ والعكس: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما رأيت من نعيم قط، وهو في، يعني مثل ما نقول نحن، أقصى ما نتخيل من النعيم في الدنيا، ومع ذلك لا شيء. لكن المؤمنين لقوة اعترافهم وعبوديتهم لربهم لم ينسوا فضله عليهم في الدنيا، لم ينسوا فضله عليهم في الدنيا، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. واضح؟ وكذلك أيضا أنهم إيش؟ يتزاورون في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتذاكرون أمر الدنيا، فيعرفون نعمة الله عز وجل عليهم. إذن المؤمن مهم جدا له الاعتراف. يعني لو أردنا أن نلخص الإيمان بكلمة واحدة نقول: الاعتراف لله. بس ليس اعترافا يعني باللسان ونسيانا في القلب، اعتراف باللسان يواطئه القلب وتواطئه الجوارح على ذلك الاعتراف. وهذه هي حقيقة الإيمان، هذه هي حقيقة التصديق، هذه هي حقيقة الإسلام. وأما ما سوى ذلك فهو سيبقى كلام، سيبقى كلام. ولذلك حتى فرعون مع شدة طغيانه: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. لما جاءه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى نسي أن يقول الله، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا ينبغي على الإنسان أن يخاف من هذا الموطن، لأن هذا الموطن يعني موطن الوفاة لا يثبت إلا ما كان مستقيما في القلب صادقا عليه. أما المعرفة الظاهرة فلا تثبت، وهذا مشاهد. الإنسان عندما يخاف ماذا يتبادر لذهنه؟ هل المعلومات مثل ما نسميها العامة ولا الأشياء الخاصة؟ هي لا يتميز له إلا الأشياء الخاصة التي كان يمارسها والتي كان على يقين منها. ولذلك مهم جدا أن نحرص على توثيق الإيمان في قلوبنا، لأن توثيق الإيمان، صح التعبير، خلوني أقول لكم، هو جذور، يعني هذه الجذور هي شعب الإيمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه هي الجذور التي تتعمق في القلب. فأنت عندك 70 أو 700 شعبة من شعب الإيمان، مهم جدا أن تجعلها عميقة في نفسك، عميقة في عملك، عميقة في قلبك، حتى لو لم تكن قادرا. ربما إنسان يقول: والله من شعب الإيمان الصدقة، وأنا مسكين فقير عزابي ما عندي شيء، طالب مسكين ساكن في السكن، صح ولا لا؟ فمثل هذا نقول له: نعم، لكن نية الخير أنه لو عندك مال ماذا ستصنع به؟ فإذا أقدرك الله على شيء فبادر، ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، لا تحتقر شيئا. ولذلك عائشة رضي الله عنها طرق عليها الباب سائل، فكانت تأكل عنبا فأعطت الخادمة حبة عنب، فكأن الخادمة تقالتها قالت وما تصنع بها؟ قالت سبحان الله كم فيها من مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا تقول أنا ما عندي مال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم، ما تدري أين البركة، ما تدري أين الخير، واضح؟ فلا تقول أنا ما أستطيع، أنا ما عندي وقت، رب تسبيحة، رب تحميدة، رب قراءة آية، ربما نظر في مسألة علم، ربما نصيحة أستيتها لشخص يرفعك الله عز وجل بها مقامات عظيمة عنده سبحانه وتعالى، لأنك أنت لا تعلم أثرها لكن الله يعلم أثرها، واضح؟ ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على تعميق الإيمان في قلوبنا وفي نفوسنا حتى فعلا نراقب الله عز وجل. وإذا فعلنا هذا وفعلا يعني إن صح التعبير تعودت قلوبنا عليه، سنرتقي من الإسلام إلى الإيمان، ونرتقي من الإيمان إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو قمة ما يكون من المشاهدة والمراقبة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام الإحسان، ولا شك أن صحابته ولا سيما العشرة المبشرين في الجنة كلهم على هذا المقام. ولذلك التأسي بهم ومعرفة سيرهم ومعرفة كيف كانوا يصنعون، كيف كانوا يفعلون، كيف كانوا يربون أنفسهم، كيف كانوا يتفاعلون مع هذه الآيات، لا شك أن هذا باب عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الله المستعان. قال رحمه الله: هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم سبحانه وأنعم عليكم بأصناف النعم سبحانه، ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور، وهذا وعيد، ثم يحييكم بعد البعث والنشور، ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى، يعني الأتم والأكمل. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ كلا، لا يليق بنا أن نكفر به أبدا، بل ولا لحظة من اللحظات. وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير إذا وقعتم فيه؟ بلا شك، بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. هذا من جهة. والجهة الثانية أننا وإن استكبرنا في أنفسنا إلا أننا عبيد لله عز وجل، عبيد ماذا؟ عبيد قهر، عبيد قهر وتدبير، صح ولا لا؟ من قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ الله، واضح. من الذي يرسل لنا الحفظة؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الذي يحفظنا؟ هو الله عز وجل، واضح. من الذي ينعم علينا؟ من الذي يرزقنا؟ هو الله عز وجل. من الذي يشفينا؟ من الذي إلى آخره. فلما يفكر الإنسان هذا التفكير وينظر إلى هذه الأسئلة التي وجهها الله عز وجل إلى عباده، يرى أنه لا شيء، يرى عن نفسه أنه لا شيء، وأنه لا يستطيع أن يخرج من ملك الله ولا قيد شعره، ولا قيد شعره مهما بلغ به العتو، ولو كان من الجبارين الذين كانوا ينحتون من الصخر بيوتا فارهين، صح ولا لا؟ أو من مثل فرعون أو غيره، أو قارون أو غيره. فهذه الأمثال وهذه القصص التي ضربها الله عز وجل لنا كلها في النهاية لنتعظ ونعتبر ونعرف حقيقة أنفسنا، وأننا لا نستطيع أن نخرج عن عبودية الله عز وجل اللي هي عبودية القهر، فلنجعل عبوديتنا أيضا شرعا له، ولا تكن عبوديتنا لغيره شرعا، فهمتم؟ فهذا الذي يعبد هواه أو الذي يعبد ماله أو الذي يعبد صنمه أو الذي يعبد الكواكب أو يعبد شجر أو قمر أو حجر أو غير ذلك، هذا يظن أنه خرج من ملك الله، وهو لم يخرج من ملك الله ولم يخرج من عبودية الله عز وجل، لكنه أخطأ فيما كلف به فصرفه لغير الله. ولذلك هذه نفوسنا مجبولة على التعبد، وهذا هو السر في أنه قال سبحانه وتعالى لنا في أول هذه الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإن هذه النفوس مجبولة على التعبد، فهي إما أن تتعبد لله وإما أن تتعبد لغير الله، ولا بد لها من التعبد. ما في واحد يقول لك لا أنا لا ديني. وهؤلاء الذين يدعون أنهم لا دينيون ليسوا نوعا واحدا، بل هم أنواع، لأنهم عباد لآلهة شتى، لآلهة شتى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن حتى الهداية هي لله وبيد الله. ولذلك أنت تقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله عز وجل دائما أن يجعلك على هذا الصراط وأن يثبتك عليه. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. طيب، الآيات التي بعدها يعني بدأت في قضية الخلق، نأخذها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نرجع إلى هاتين الآيتين. أولا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. ذكرنا بعض فوائد ضرب الأمثال عند قوله سبحانه وتعالى: ضرب الله، في الآيات السابقة إيش قال الله عز وجل؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء، هذا مثل ثاني، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال هنا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الشيخ السعدي هنا قال يعني كأن هذا جواب على اعتراض، وهم فعلا اعترضوا كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إذن هؤلاء الآن المنافقين والكفار لما سمعوا هذا المثل، مثلهم كمثل الذي استوقد أو كصيب، فهمتم؟ يعني قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهمتم؟ فالله عز وجل أجابهم أن هذا الأمر له، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان، بعوضة فما فوقها، فإن الله عز وجل يضرب بها المثل. فإذن لو أردنا أن نقول لكم كم مثل ضربه الله عز وجل في الحشرات، خلونا نقول سؤال سريع، هنا قال يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهناك قال كمثل العنكبوت وإن يسلبهم الذباب شيئا. فلاحظوا هذه ثلاث أمثال ضربها الله عز وجل في حشرات صغيرة جدا، ومع ذلك كل واحدة في المثل الذي ضربت فيه هي أعظم وأشد ما تكون. البعوضة على صغر حجمها هل نستطيع أن نتخلص منها؟ وكم أنفق الناس على حرب تلك الأمراض التي تنقلها تلك البعوضة؟ ملايين بالمليارات، أرعبت دول كاملة، أليس كذلك؟ ترعب دول كاملة، وهي هذه البعوضة الصغيرة جدا التي يعني إن صح التعبير نقول ربما ضعيف النظر لا يستطيع أن يميزها لدقتها ولخفائها. ولا تزال هذه البعوضة إن صح التعبير خلق من خلق الله عز وجل معجز، حتى بالمجاهر الطبية والمعامل فيها أشياء كثيرة جدا تكلموا عنها، وكذلك الذباب وكذلك العنكبوت. لكن لاحظ أن الله عز وجل ما ضرب هذه الأشياء الثلاثة كلها لشيء واحد، بل كل واحد ضربه لشيء، واضح؟ كما ضرب الرعد والبرق لشيء، وضرب المطر الذي فيه صيب أيضا في لشيء آخر. ولذلك هذه الأمثال تقرب لنا الشيء المحسوس الذي نعرفه، تقرب لنا به المعنى الذي لا نعرفه. فما عند الله عز وجل عظيم عظيم، وإن احتقرناه نحن، لأنه سبحانه وتعالى هو الحق، كما قال سبحانه وتعالى هنا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، واضح؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فإذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذه الأمثال ولماذا ضربها الله عز وجل. فهذا الآن المثل ضربه الله عز وجل بالبعوضة لصغر الشيء ودقته، لصغر الشيء ودقته. فالمؤمن يوقن به ولو كان صغيرا دقيقا، والكافر والمنافق يجادل ويعاند به سواء كان كبيرا، كما قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء السماوات والأرض اللي إحنا ما نحيط بها يعني نحن معليش اسمحوا لي كمثل البعوضة بالنسبة لدنيانا بالنسبة للسماوات والأرض. فهؤلاء لم تقنعهم السماوات والأرض، فكيف ستقنعهم البعوضة؟ فأمرهم دائر بين هذا الكبير وبين هذا الصغير، لا يقنعهم شيء، وهذا من علامات الضلال. فانتبهوا له يا إخوة، إذا رأيت نفسك أنك لا تقتنع بشيء أو لا تشبع من شيء فاعلم أنك مخطئ، لأنه في النهاية لا بد أن يكون هناك شيء إن صح التعبير صحيح. فلماذا تنكر كل شيء؟ واضح؟ فلماذا تنكر كل شيء؟ تقول لي والله أنا ما فهمت هذا الدليل، أقول لك نعم لا إشكال. طيب خذ الدليل الثاني، كل الأدلة لا تفهمها إذن المرض عندك، عالج نفسك. فهمتم؟ لا يضير الشمس أن الأرمد اللي في عينه مرض لا يراها صحيحة، لا يضرها فهي تبقى شمس. وهكذا الحق لا يضره أنه لا يعرفه هذا الرجل المريض، لا يضره، بل هو ظاهر وواضح. ولذلك نجد أن الذين يسارعون إلى الإيمان هم أصفى الناس قلوبا. فأبو بكر رضي الله عنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعال إيش حجتك، بل مباشرة أسلم. واضح؟ لكن هل هناك من الكفار من نظر في الحجة فأسلم؟ نعم، هناك من الكفار من نظر في الحجة فأسلم. واضح؟ فهؤلاء الناس يجدون دليلا يستدلون به، والله عز وجل صرف هذه الأمثال يعني نوعها، فهمتم؟ وصرف الآيات يعني نوع الآيات، لماذا؟ لتقوم الحجة على الناس. فليس صحيح إن كل ما صرفه الله عز وجل غير مقنع لك، هذا دليل على أن المرض عندك. واضح الصورة؟ فينبغي على الإنسان أن ينتبه وأن يعلم أن في القرآن وفي السنة ما يقنعه وما يعلمه، ولا بد. فابتغي طريقه، اسلك سبيله، يعني تعلم. وما فهمت هذا معليش جاوزه للثاني، ما فهمته جاوزه للثالث، لا مشكلة. جميل، إذن عندك أشياء إن صح التعبير تحتاج إلى تصحيح، لكن لا بد أن تجد شيئا يصححها. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فهمتم؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، فالله عز وجل ضرب هذه الأمثال. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، فالله عز وجل صرف وجعل كتابه مثاني، يعني تثنى فيه الأشياء، فيذكر الشيء مرة وثانية وثالثة ورابعة، وهذا من معاني مثاني. فإذا كانت هذه الأشياء تثنى وتنفع الإنسان إذا لابد أنك ستجد علاجك فيها، فما وجدته في هذا تجده في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، ستجده ولا بد. لكن أن تقول لي لم أجد علاجا، إذن المرض خارجي، إذن المرض هوى، فأنت أعميت أذنك عن هذه وصممت عقلك عن هذه وأغمضت عينك عن هذه، ولذلك لم تنتفع بها. واضح؟ كما قال سبحانه وتعالى كما ذكرنا لكم قبل قليل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن عندك كبر منعك، واضح؟ أو عندك خطيئة نسأل الله العفو والعافية أظلمت على قلبك إلى غير ذلك. فإذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا، وهذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها من هذا المثل. الفائدة الثانية التي أيضا نستفيدها وهي مهمة جدا، أن الإنسان يعلم أن كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق حتى لو ما فهمه. فإذا نقول عندنا إيمان مطلق، عندنا إيمان مطلق، فكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. ولذلك انظروا إلى إيمان أبي بكر، لما جاء يعني المشركون الآن يريدون أن يشككوا أبي بكر أو يفسدوا إيمان أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أما ترى إلى صاحبك؟ قال وماذا يعني وماذا قال؟ قال قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة، ونحن نجلس شهر كامل حتى نصل إلى بيت المقدس. قال إن كان قد قالها فقد صدق، أصدقه بخبر السماء، يعني أصدقه أن الوحي يأتيه من السماء في لحظات، كيف ما أصدقه أنه يذهب إلى بيت المقدس في ليلة؟ فلاحظتم؟ فهذا نسميه الإيمان الكلي، يعني عندك يقين ثابت لا يتزعزع أن كل ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، سواء فهمته ولا ما فهمته، فهذا ضروري. وعندنا إيمان تفصيلي، فالدليل الذي عرفته وفهمته تؤمن به إيمانا تفصيليا. الآن أنت لما تقوم تصلي هذا إيمان منك بالصلاة تفصيلي، فهمتم؟ أنت الآن لما تقوم تتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيمان تفصيلي منك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك صفة في الوضوء لا تعرفها؟ ممكن، يعني فهمتم؟ يعني ممكن أعرف جميع الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وممكن لا أعرف بعضها، أعرف بعضها ولا وأجهل بعضها، واضح؟ فإذا عندي إيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قاله حق وكل ما جاء عنه حق، وعندي إيمان تفصيلي ببعض الأشياء التي أدركتها. كذلك أيضا معاني القرآن، هل كل معاني القرآن نحن ندركها مع إيماننا بأن القرآن كله حق؟ فهمتم؟ أي لا يلزم، لا يلزم منا من يدرك ويكون قد أتاه الله عز وجل علما وفهما واطلاعا على هذا العلم الذي ضمنه الله عز وجل في القرآن، فهذا يؤمن به إيمانا تفصيليا. أما نحن فكلما تعلمنا علما ازداد إيماننا تفصيلا، واضح؟ أما الإيمان الجملي الثابت العام فهذا قائم ومستقر عندنا، فهذا نفهم به معنى قوله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، ونفهم لماذا جاء بصيغة المضارع يضل ويهدي، هذا دليل على أن الضلال قد يكون متراكم ويزداد كل يوم ضلالا على ضلاله، نسأل الله العفو والعافية، والمؤمن يزداد هداية على هدايته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الذين يزدادون هداية كل يوم.